السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في سفينة اركب معنا، سفينة الإصلاح. في الحلقة الماضية كانت بداية رحلة اركب معنا في قصر الثقافة الأردنية، والتي بدأت بقيمة يجب الاهتمام بها ونشرها، وهي قيمة تعزيز القيم لدى المجتمع. وتوقفنا في الحلقة السابقة مع قصة واقعية يحكيها لنا الداعية مصطفى حسني، وهي قصة بداية حياته وقصة زواجه، نكملها معا في هذه الحلقة.
الصحوة الدينية الوسطية طبعا بقيادة شيخنا الشيخ محمود المصري، وكان ساعتها الأستاذ عمرو خالد بدأ يدي دروس عندنا في مصر. وأنا قلت بقى بسمع الشباب بتروح لعمرو خالد، مين عمرو خالد؟ حتى احنا دايما عندنا المشايخ لازم يكون لقب، يعني لازم حاجة لقب، لكن عمرو خالد زي يعني اسم عادي ما فيش لقب للعيلة، فحسيت مثلا لعيب كورة أو حاجة زي كده. تروح لعمرو خالد؟ لا مش بروح لعمرو خالد. فين عمرو خالد يا جماعة؟ قالوا لي ده في 47 عبد المنعم رياض. 47 عبد المنعم رياض دي بعيد عن بيتي جدا، بس ده عنوان المكتب اللي كنت بشتغل فيه. يعني أنا كنت بشتغل في هو طلع في الدور اللي فوقي، الدرس في بيت في الدور اللي فوقي. فشوف ربنا جابني، أنا ساكن في مصر الجديدة. مصر الجديدة دي عاملة زي أنا مش حافظ الأردن أصلي، أول مرة أو تاني مرة أجي يعني، فمش حافظ. مصر الجديدة بينها وبين المهندسين ساعة بالمواصلات، ساعة، فبعيد قوي. فطلع الدرس وبدأت أحضر، ولما حضرت أثناء وأنا بشتغل بيوزعوا الكلاينتس، أنا قدامي 5 دقايق وخلص، بيوزعوا العملاء على الموظفين السيلز. أنت تروح تكلم ده، بشتغل في شركة دعاية وإعلان، بنعمل مجلة من مجلات الجواز، الناس اللي بيشتغلوا في الذهب يعلنوا، اللي عندهم فنادق يعلنوا فيها وهكذا. فوزعوا الكلاينتس، فانا جت من نصيبي ست بتعمل ديكورات ورد وديكورات افراح وكده، من نصيبي روح انت كلم فلانه دي. المهم رحت الفلانه دي اكلمها، اسمها وفاء. فرحت كلمتها، السلام عليكم، رحت لها، كان ساعتها الاجتماع في بيتها. ازاي حضرتك يا مدام وفاء؟ اهلا وسهلا. وبعدين فبقول لها احنا المجله بنوزعها في الحته، ايه رايك تعملي اعلانات معانا؟ جه وقت صلاه العصر، قلت لها اصلي؟ قالت لي انت بتصلي؟ قلت لها اه. قالت لي والله ادعي لبنتي انها تتحجب ويعني ربنا يهديها. شويه والباب خبط، بنتها دخلت، بنت كده مش محجبه، صغيره لسه في اولى او ثانيه جامعه او ثالثه مش فاكر، المفروض اكون فاكر بس انا مش فاكر. ازيك يا امل؟ اهلا، السلام عليكم. المهم ان امل بتقول، امل دي مراتي دلوقتي، اصبحت مراتي يعني. فبتقول لي هي انا مش فاكر، هي بتقول لي، انا ساعتها بقى كنت بقيت متدين بقى وما بسلمش على بنات، هي بتقول لي ان انا لم هي سلمت عليا انا سلمت وما قدرتش يعني اقول لها انا اسف ما بسلمش، بتعايرني بيها انا ما قدرتش اقاوم من الاول يعني. بس انا فاكر ان انا ما سلمتش، والله انا فاكر اني قلت لها انا ما بسلمش، بس هي بتقول لي ان انا سلمت. المهم يعني سلمت يا مولانا؟ طب ماشي الله يخليك. فالمهم طنط وفاء بتقول لي ما تعرفش حد بيدد، بس يكون حد مش متشدد كده يتكلم بالراحه، نفسي بنت. قلت لها ده في واحد في 47 عبد المنعم رياض في الدور اللي فوقنا بيدي دروس اسمه عمرو خالد. فبدات تحضر امل عمرو خالد، حجبت امل الله يمسيها بالخير يعني ويحافظ عليها، وتحجبت. وبعدين مرت السنين وسبحان الله، والله العظيم يا جماعه، لعلي اشتغلت الشغلانه علشان اتعلم شويه اكون مسؤول. يمكن انا ربنا مثلا هيخليني افتح بيت واكون مسؤول. يمكن اشتغلت الشغلانه دي علشان اتعرف على طنط وفاء، مدام وفاء، طنط احنا حماتي فبقول لها طنط يعني، فطنط وفاء، علشان اتعرف بعد كده على مراتي. يمكن اشتغلت الشغلانه دي علشان لما اتخرج ما ابداش حياتي من الاول. انا اتخرجت واما بنعمه ربك فحدث، سابق اصحابي. ليه سبقت اصحابي؟ لان في حاجه في 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 خبره الشغل اسمها الانترنال كاستمر، حاجه اسمها الاكسترنال كاستمر، الزبون الداخلي والزبون الخارجي. الزبون الداخلي هم زمايلك، ازاي تبقى ودود معاهم، تتعامل مع المدير، ازاي تعرف تقدم طلب، ازاي تكتب ريبورت وترفعه، ازاي انك انت لما تغلط تعتذر، وازاي تتحمل تشتغل تحت ضغط شغل. دي اكبر مهاره لازم يتعلمها الشباب، يشتغل تحت ضغط، مش يشتغل والمواصلات فاضيه ويشتغل والدنيا كويسه، لا، الورك اندر ستريس ده كورس بيتاخد. تشتغل وانت تعبان في البيت وعيان والسوق مش وتشتغل وتبيع. اتخرجت اتعلمت الحاجات دي وانا طالب، فلما اتخرجت اتعينت في وظائف كويسه بسبب ان السي في بتاعي كان احسن. أنا بشارك حضراتكم في التجربة دي ليه؟ بشارك حضراتكم لأن أنا وأنا قاعد هنا قررت أحكي القصة دي علشان أنا شايف شباب كتير ومنهم ناس ممكن يكونوا في الجامعات أو لسه متخرج اشتغل أي شغلانة. فأنا أول شغلانة اشتغلتها كانت 150 جنيه، كنت بشتغل في أجنس واحد صاحبي كان عنده عربيات، أبوه عنده رجل أعمال، العربيات تطلع فأنا أكتب الكيلومتر بتاعها علشان السواقين ما يعملوش بيها مشاوير خاصة، فأكتب العربية عاملة 100,000 كيلو ورجعت عاملة 125,000، يبقى مشيت 25 كيلو والمشوار تقريبا كده، يبقى السواق ده مش حرامي. كنت بعمل كده بس. وبعدين اشتغلت في حاجة أعلى شوية وحاجة أعلى شوية، والله العظيم أنا فعلا حسيت إن أنا بتغير لما دخلت معترك الحياة. فأنا عايز أوصي نفسي، اوعى تشيل نفسك من معترك الحياة، خليك وسط الناس. وبوصي شبابنا اللي ممكن يكون لسه بيدرس، اشتغل في وقت فراغك، افتح مشروع صغير، واوعى تقول انا عايز اول ما اشتغل اشتغل واقعد في مكتب مكيف ويبقى عندي زرار يجي لي الاوفيس بوي يعمل لي شاي ونسكافيه. الكلام ده يا جماعه لو انت صغير مش هيكون شخصيتك، اتبهدل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي الا وايه؟ ورعى الغنم. ليه يا رب تسيب النبي يرعى الغنم؟ خبرات، خبرات. وهو كان من بني هاشم صلى الله عليه وسلم، عارف يعني ايه؟ يعني من عيله كبيره جدا. ومع ذلك وسيدنا موسى مش كان متربي يا مولانا في بيت فرعون، وحصل اللي حصل وساب مصر وراح رعى الغنم عند سيدنا شعيب، لانها اتكلم علينا الطحنه اللي في الحياه دي بتكون شخصيتك. فاكبر نعمه عليا في الدنيا ان انا سقطت. وكذلك يقول اهل الخبره واهل الحكمه: قد يمنعك الله ما تحب ليعطيك ما تحتاج. فانا كنت حابب انجح، مش حابب حد يقول لي عملت ايه وسقطت وانا باصص في الارض. لكن انت كنت محتاجه ابقى راجل، لاني كنت ساعتها ما كنتش راجل، كنت ساعتها باخد مصروفي وبتفسح وبروح النادي وبلعب رياضه، لكن كتفي ما كانش يشيل مسؤوليه. فلما سقطت واشتغلت واتبهدلت كتفي شال المسؤوليه. فقد تمنع اشياء، يتاخر جواز معين، يتاخر فلوس معين، يتاخر ترقيه، فيمنعك ما تحب ليعطيك ما تحتاج. فانا لو حبيت اشارك حضراتكم في تجربه ونعمه في حياتي، بشارك حضراتكم في تجربه الشغل وانت صغير، تجربه مدرسه الحياه، وليست فقط المواعظ. استمع للمواعظ واقرا، لكن لازم تتحط في وسط البشر عشان تتعامل مع النفوس، وهي أكبر اختبار. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فدي التجربة، الله أعلم.
بارك الله فيك أخي مصطفى، ولكن أود أن أستخلص من هذه التجربة لأخينا مصطفى حسني أنك أخلصت النية في عملك واستغليت الكبوة التي حصلت معك لتصبح حافزا، توكلت على الله، يعني كما يقولون بالعامية لم تلف ولن تدور في عمل، كنت صادقا في النية وما استخلفت فيه بعملك، والله سبحانه وتعالى وفقك بعد ذلك أن التقيت بزوجتك وهكذا إلى ما أنت عليه الآن، نموذجا إن شاء الله وضاء ساطعا لشباب هذه الأمة إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ.
معلش أنا آسف، يعني حاجة غريبة أوي سبحان الله، إيه حكاية التانية كلية دي؟ أنا برضو لما سقطت التانية كلية ربنا كرمني.
هكذا لمس الداعية مصطفى حسني مشاعرنا بقصة نجاحه، ولمس قلوبنا بتواضعه وصدق كلامه، وأراح الشيخ عائد القرني قلوبنا بشعره.
الحمد لله، من أحسن الأخبار السارة أن العشاء بعد المحاضرة.
الحمد لله.
أثابكم الله. ثانيا أنا صراحة لا أكتمكم سرا أني سعيد كل السعادة بهذا الحضور، لأني أنا والمشايخ الدكتور يحيى الهنيدي والشيخ محسن الزهراني طفنا ما يقارب 40 دولة، وأخبركم بسر ولا تخبرون به أحد، المستقبل للإسلام. كنا في أوروبا قبل فترة في لندن ثم باريس، وذهبنا إلى الهند قبلها وإندونيسيا وأثيوبيا، يعني بعد 40 دولة، الكل يريد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل هذه المشاهد، سبحان الله، تعرفون للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الصالة الآن صار الأنثى مثل حظ الذكرين. المرأة في الأردن مرأة صابرة محتسبة مجاهدة صالحة مثقفة والحمد لله. ولذلك أنا أرى الشباب في الأردن يأتون أذكياء ونوابغ، نقولها كلمة حق، لسنا مجاملة، ما عندي جبر خواطر. حنا في العالم العربي نرى أن الأبناء في الأردن يأتون أذكياء، حتى هم الآن متقدمين في التعليم وفي الإعلام، وكثير من أبناء الآن يدرسون الطب عندكم وبعض التخصصات. والسبب الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا العراقي. أمر آخر أقول لكم، اطمئنوا، قد تسمعون في الشرق والغرب هجوم على الإسلام أو رسوم مسيئة أو حملات مغرضة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اصبروا، الفجر قادم لهذه الأمة، لأنه دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى يقول سبحانه لنا وجميعا ورجال ونساء، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول القصيب الدكتور غفر الله له، لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينفث في جسمي وسعد. ثانيا، ذكرنا معالي الدكتور محمد القضاة، ومدام الأخ علاء دخل بنا في الشعر، وأنا إذا أتاني الشعر تأتني نشوة وحمى من حمى تهامة، وسامحوني. ذكر الحسين بن علي رضي الله عنه وقول الرسول فيه عليه الصلاة والسلام، وعند هذا علي بن موسى الرضا هو من ذرية الحسين، كان في الدولة العباسية ولي عهد المأمون. فيقولون إن أبا نواس مدح الوزراء والأمراء ونسي ولي العهد الذي علي بن موسى الرضا من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب العلماء إلى أبي نواس، قالوا ما تستحي تمدح الوزراء والأعيان والتجار والعلماء وتنسى بيت النبوة على صاحب الصلاة والسلام؟ فذهب يعتذر إلى علي بن موسى الرضا، اسمع الكلام. قال له، قيل لي أنت واحد الناس في كل معنى من الكلام بديهي، لك في جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلاما تركت مدح ابن موسى بالخصال التي تجمعنا فيه؟ قلت كيف اهتدي لمدح إمام كان جبريل صاحبا لأبيه. وقفة ثانية، كان في عمان في الأردن رجل ذكر المتنبي في القصيدة، ابن إسماعيل هذا، وهو مقاتل، بدر بن عمار بن إسماعيل، انتصر مرة في معركة هنا، فلما انتصر قام الخطيب يخطب في الأردن فقال، ولقد نصركم الله ببدر، وهو القائد، هو هذا بطل. دخل الأسد في الأردن كما في شرح ديوان المتنبي، أنا كتبت على المتنبي ديوان إمبراطور الشعراء، فكان السلاح بدر بن عمار في الجهة الأخرى، والناس صعدوا على سطوح المنازل خوف من الأسد. فبدر بن عمار كان قويا وشجاعا ومهيبا وصارما ومتقدما ومقاتلا، ما وجد إلا هراوة، يعني مشعاب أو عصا غليظة، فأخذها وقفز على الأسد، لأن سلاحه، يعني الأسد حال بينه وبين بيت السلاح، والناس صعدوا على سطوح المنازل، فتواثب فزأر الأسد فكبر بدر بن عمار، فوثب الأسد فوثب بدر بن عمار، فأقبل منه الأسد فأعطاه لطمات على وجهه حتى قتله بالهراوة. فأتى المتنبي قال، عين تذم من الزمان خليلها بدر بن عمار بن إسماعيل، أمعفر الليث الهزبر بصوته، لمن ادخرت الصارم المسلولة؟ يقول انت قتلته بلا، فكيف ادخرته؟ اما اليوم فذكرته لن اعيدها في لا تحزن، قال المحبوب من ببابي فلا اعيدها، لكن اعيدها انا مرت علشان تطلبونها مني. نعم، شكرا لكم، سامحوني، هي تهدى لكم للمره الاولى، لاني ما في حفل اظن يهديتها بهذه الصوره الا في الاردن، انا كتبتها في كتاب لا تحزن، وسافرت أنا من أجل هذه القصيدة أنا والدكتور يحيى والشيخ محسن إلى إيران طهران، لأن السعد الشيرازي من الشعراء العالميين الخمسة، هذا قصيدته مكتوبة فيها تلمن باللغات العالمية. يقول في قصيدة زار أحبابه وزار حبيبه فطرق الباب. اسمع الكلام، يقول فيها: قلت للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت بالباب أنا. لا، قلت بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. سامحوني بيتين شعر فقط أقولها. هو هذا البيتين الشعر له هو، يقول: بكت عيني غداة البين دمعا وأخرى بالبكاء بخلت علينا. يقول: لما فارقت أحبابي واحدة من عيوني بكت والثانية بخلت بالدموع، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. وهذا طبعا المثل يسافر له. أنا أهدي لكم أبيات حب في الرسول صلى الله عليه وسلم، قلتها قبل 5 سنوات في تاج المدح. قلت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلاشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. لما جئت في الأردن ورأيت المثقفين والأدباء والشعراء والمثقفات المؤمنات، تذكرت قول المتنبي هو عند ابن العميد، يقول: من مخبر الأعراب أني بعدهم جالست جالينوس والإسكندرة، ودرست بطليموس دارس كتبه متعلما متبديا متحضرا، قطف الرجال القول قبل نباته، وقطفت أنت القول لما نورا. بسم الله. هذا شعر شعبي، سامحونا. وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه. ونعرف أنكم أمة عشائر وقبائل، وعندكم العروبة تصنع والكرم والجود، فأنا سامحوني أحيانا أتكلم بالشعبي، لأن عندنا قبائل تفهم علينا بالشعبي أكثر من العربي الفصيح. قلت: بسم الله، قدام بدع الحرف ميله واعتداله، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والرضا لأنصار دينه. يا سلام الله على الأبطال في الأردن وحاله، تعرف الرجال من لمحات عيونه في جبينه، الوجوه من الكرم مثل الوهجر شهاله، والدلال مهيلة، والبن توه حامسينة. استمع من شاعر تسعى القوافي لارتجاله، أعط قوس الشعر لهله والخبر جاء من جهينه. انتبه بالعربي جتك القوافي في عجاله، وانتبه بالنبطي لعيونكم تكرم مدينة.
صح لسانك يا شيخ.
وشكرا لكم.
صح لسانك يا شيخ. شيخنا، كما ذكرت أن معظم بحمد الله الحضور من شباب هذه الأمة الواعدين، منهم بإذن الله تعالى من سيستخلف طبعا في عمل ما وفي وظيفة ما، سواء كان شابا أو شابة. ولابد لنا أن نذكرهم الآن إن شاء الله تعالى، وتبقى راسخة في الذهن، لأن هذه المحاضرات أولا وآخرا هي تذكرة، وهي أيضا مجلس علم لهم. فعندما بإذن الله تعالى يصبحون مستخلفين، كل مسؤول في مكانه، أريد أن نوضح، نتحول الآن لموضوع جاد، وأن نبلغ كل من هو حضر، وأن يعلم أيضا من غاب، عن حكم الاعتداء على المال العام. وبعد الحكم كيف هو سبيل التوبة شيخنا؟ وهل يعتبر المال العام من باب الحرز يعاقب به كسارق بحكم السارق؟
أنت أحسنت يا أخي أنك ذكرت. أنا أولا احتسب، وأعرف أن الإخوة المسؤولين وراهم أعمال، وأعرف الأخوات وأعرف الأعيان، لكن أنتم في مجلس ذكر، أنتم تذكرون الله، أنتم صليتم على رسول الله عليه وسلم.
اللهم صل.
يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وبالمناسبة أنا أرسل رسالة مختصرة بين قوسين: أول الأمانة أمانة الصلاة التي تصلنا إلى الأمانة في كل مناحي الحياة، أمانة المال والمنصب والقلم والكلمة. ولذلك أوصي الجيل، أوصي الحضور أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي بالصلاة، الصلاة في وقتها، الله الله في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنها الضمير. وبالمناسبة أقول مسكين الذي لا يصلي. أنا قلت هذا الفصل في لا تحزن، لأن ويليام جيمس يقول أنك إذا لم تتعرف على الله فأنت لم تعرف شيء، ويقول أينشتاين نقلت هذا، يقول أنا إذا شككت في القدرة نظرت في الكون فعلمت أن مبدعه عظيم حكيم سبحانه لا يلعب بالنرد. من الذي يملك العظمة والعزة والصحة والعافية وهو الذي يمنح الملك؟ هو الله. أرجوكم أن تحافظوا وأنتم تفعلون ذلك، لكن تذكار بالصلوات الخمس، إن أول الأمانة هي أمانة الوجدان، أمانة الضمير، أمانة الروح. الله الله في الصلاة في وقتها، إذا سمعت الله أكبر تهز العالم وترج الدنيا وتهدم صروح الضلالة وتنسف أوكار البغي والزور، فقم إلى الصلاة فسوف تتصل، يتصل الفناء بالبقاء والضعف بالقوة، وسوف ينعم الله عليك بحياة وعافية، لأنه يملك العافية والحياة ويملك السعادة. أسعدكم الله جميعا. هنا مسألة ما سألني أخي عنه، المال العام هو مسؤولية لبيت مال المسلمين، للدولة ليس لك. إن رجالا يتخوضون، هذا حديث صحيح، في مال الله لهم النار يوم القيامة. رسولنا صلى الله عليه وسلم، ابن اللتبي اللي ذكره الشيخ محمود، هو منا أزدي وأنا أزدي، وهو ولو منا لكن صاحب الخطأ، أرسله صلى الله عليه وسلم فساق شيئا من الغنم قال هذا لكم صدقة وهذا أهدي لي، والحديث في البخاري. قال صلى الله عليه وسلم أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له؟ وكان يصح صلى الله عليه وسلم في الجموع ويقول والذي نفسي بيده ما من صاحب غنم ولا إبل ولا بقر يأتي بها إن غلها إلا يأتي والشاة له ثغاء على كتفه، لا تثغو ثغاء، والبقرة لا خوار. وذكر صلى الله عليه وسلم الإبل لها رغاء كلها يؤديها، وما من صاحب ذهب ولا فضة يغلها إلا وتصفح له صفائح، ثم يحمى عليه في نار جهنم، ثم يكبى بها جبينه وظهره وجنبه. فقام أحد قال خاب من طلب الإمارة بعد ذلك، يعني من طلب المنصب وحرص عليه. أمة الإسلام، نحن مسلمين، نحن مؤمنين، والله ريالا ودرهما أو دينارا تأخذه إنك تحاسب عليه، لأن الذي يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، رقيب على تصرفاتنا. إخوتي أطعموا أطفالكم الحلال، تستطيع أن تسرق، البعيد يسرق من المال العام، تستطيع أن تختفي من العيون لكن عين الله تراك، تستطيع أن تفلت من الشرطة والرقابة والاستخبارات والأمن، لكن الواحد الأحد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يذكر بعض الناس الذين عادوا وتابوا يقول والله إني وجدت أكل الحرام في أبنائي أمراض معضلة، إنها أمراض معضلة إني لأني أكلتهم الحرام. رجل في الخليج ذكره الشيخ أحمد القطان يقول كان يتعامل بالربا والغش من المال العام، قال فذهب إلى مصر في القاهرة وتعالج كثيرا، قال ثم أصيب بمرض السرطان، قال فرأيت في المنام رؤى غريبة وتهاويل وأشياء، فقمت قال وتبت من المال للربا والغش، وقال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون لا تظلمون. ذهبت إلى أطباء في مصر قالوا مرضك هذا السرطان مستشري في جسمك، ونرى أنك تلزم بيتك وتكتب وصيتك وتعود إلى ربك. قال وفي أثناء آخر يوم رأيت امرأة عجوز في مصر عند الجزار، وإذا هي فقيرة تجمع العظام وتأخذ، قال لماذا تأخذين؟ هو تاجر طبعا. قالت والله ليس لي وأطفالي إلا ما يلقى هنا، فأخذها فأطبخها وأسلق عليها سليقا أو مرقا أو كما قال، فأتى بها إلى الجزار قال خذ، وهذه معاهدة بيني وبينك، تعطيها كل يوم 2 كيلو من اللحم على طول الفترة، وهذا المال حق سنة، وهذا حسابي، وهذا اتصالي، كل ما خلص سنة بعد سنة. قال وعدت، وبعد وقت جلست في بيتي وبديت أتشافى وأتعافى، ثم ذهبت إلى الأطباء قالوا ذهب كل مرضك. في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، وهذا حديث حسن، الصدقة تطفئ الخطيئة. الحرام لا يبارك الله فيه، إن لم تدفع هنا سوف تدفع هناك. اعلم أنك مؤتمن على الرسالة، مؤتمن على الكلمة، مؤتمن على المال. الله الله يا إخوة، الله الله أيها المسؤولون، لا تطعموا أطفالكم ولا بناتكم حراما، فإنه فساد في الذاكرة، فساد في الجسم، فساد في الروح، وسوف تؤدونه. لقمة من حلال ولا ألف من الحرام، وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. عسى الله أن يجعلنا وياكم، حتى يقول عليه الصلاة والسلام، عسى الله يجعلنا وياكم من يأكل الحلال ويعمل بالحلال ويجتنب الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لخاله، يقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فأطاب مطعمه، قال اللهم أجب دعوته وسدد رميته، فكان مجاب الدعوة، دعوة مسدد الرمي في سبيل الله. غفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم.
بدأتم الآن بإركب معنا، ما هي خططكم لهذا الشباب الواعد إن شاء الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا مؤمن إيمان تام بأنه قيمة الإنسان من قيمة الفكر والعقل الذي يملك. وأنا أريد أن أضرب على ذلك مثلا. هذه ورقة، لو افترضناها ورقة فلوسكاب ثمنها قرش، وهذه ورقة ثمنها قرش. جبنا هاي الورقة وكتبنا عليها الخبر التالي: الرمثة يدك شباك الفيصلي بأربع قذائف نظيفة. الرمثوي. وهذه الورقة كتبنا عليها: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. مسكنا الورقة الأولى، واحد كرمشها بهالشكل ورماها، في حد بحاسبه؟ هاي الورقة بنقدر نرميها على الأرض؟ يكفر. طب القيمة أصلاً واحدة، أيوة صح، السعر واحد، ولكن كل ورقة اكتسبت قيمتها مما كتب فيها. وأنا مؤمن إيمان تام أن قيمة الشباب والشابات بمقدار ما يكتب في العقول. ولذلك إحنا مرينا كلنا بفترة، الذي كان يكتب في العقول لا يسمن ولا يغني من جوع، الذي كان يكتب في العقول لا يزيد الأمة إلا ضعة، الذي كان يكتب في العقول هو الخوف والحرص على المادة والسعي وراء الدنيا، الذي كان يكتب في العقول كيف تتحايل، كيف تستثري، كيف تصبح غنيا وثريا. وقد آن الأوان أن ترجع الأمة في عزتها إلى ما بدأت به أول حياتها، عندما دخل جدكم ربعي بن عامر على رستم، ورستم بدأ يستهزئ به، وربعي جاي يتفاوض ولا يجد غمدا لسيفه، راح لف السيف بجراب من قماش ودخل على رستم، قال له اسمع يا رستم، بينه وبينك ثلاثة أيام، واحد من ثلاث، إما بتأسلم أو تدفع الجزية أو من قاتلك. فرستم بدأ، وسعد بن وقاص عارف ان يبعث، باعث ربعي بن عامر لأنه كان رسول العرب إلى الفرس يطلب المساعدات والمعونات الاقتصادية. فبدأ رستم يستقوي عليه، فقال يا ربعي لولا كسائي فأنت العريان، لولا طعامي فأنت الجائع، يا ربعي كانت تردك اللقمة واللقمتان. فقال ربعي أهذا الذي بلغك عنا؟ أنت بتفكر بس جوع كان إنه طفر وقلت زفر؟ والله لقد كنا في حال أسوأ من التي تقول، والله إنا لنتظافر على المظلوم ونرث النساء كرها، ويقتل الأخ منا أخاه في طمعا في الرئاسة، فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي، فبعث الله فينا رجلا نعرف حسبه ونسبه، أمرنا فأتمرنا ونهانا فانتهينا، ووعدنا أن نملك موطئي قدمك، والله لا نرجع حتى نملكهما. اللي تغير في ربعي الفكر، اللي تغير في ربعي العقل، اللي تغير في ربعي المنطق. الخنساء لما مات أخوها ملأت الدنيا عويلا وصراخا، وبدأت تنشد الشعر وتقول لعيونها: أعيناي جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. دموع العيون ما عادت تكفيها لتلبي حاجتها في الحزن على أخيها. لكن لما تغير فكر الخنساء وحضرت معركة القادسية جمعت الأربع أبناء، قالت لهم أقعد أشوف أحكي معكم. ومعركة القادسية مكثت ستة أيام لا ماخذين فيها حق ولا باطل، والمسلمين مش عارفين انتصروا، فجابتهم قالت أقعدوا قدامي. فقعدت قالت لهم اسمعوا أقول لكم شغلة، والله ما أطعمتكم حراما ولا دنست فراش أبيكم ولا دنست عرض أخوالكم، والله لا يرجع علي واحد منكم غدا حيا إلا شنيته، يعني ببطل أحكي معه، فقوموا على بركة الله. فاستشهدوا الأربعة، فقالت جملة واحدة بعد أن ملأت الدنيا عويلا وصراخا على أخيها، قالت جملة واحدة: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم. اللي تغير عند الخنساء هو الفكر وهو العقل. أمتنا لن تنهض إلا بتغيير الفكر والعقل. أمتنا لن يكون لها مستقبل، لن يكون لها حاضر، لن يكون لها موقع بين الأمم إلا إذا استطاعت أن تقدس الفكر وأن تملأ القلوب والعقول بفكر جديد، الفكر الذي يجعل من الإنسان إنساناً ومن البشر بشراً سوياً، الفكر الذي يملأ هذه العقول التي أنعم الله عز وجل بها علينا فجعلنا خير أمة أخرجت للناس. وأنا أقولها لكم أمانة وإن شاء الله شهادة حق، أسأل عنها بين يدي الله عز وجل. أنا خالطت الأجانب، خالطت شباب الأجانب الغرب، خالطتهم في مدارس في الجامعات في دورات، وخالطت شبابنا العرب، خالطتهم في جامعة آل البيت في العلوم الإسلامية، خالطتهم في الأردنية في الزرقاء الحكومية في عدة جامعات. أنا أقول لكم كلمة حق، والله يا إخواني وأخواتي أنكم أذكى منهم عقولا وأصبحوا منهم وجوها وأشرفوا منهم حسبا وأعلى منهم نسبا وأذكى منهم أفئدة وأطهر منهم سريرة، وتحتاجون إلى من يأخذ بأيديكم. الجيل اللي صاعد الآن، جيل الشابات وجيل الشباب اللي صاعد الآن، ينبغي أن يكون على وعي أننا إن كنا غافلين فغيرنا يتآمر علينا ليلا ونهارا. الجيل اللي صاعد يجب دائما وأبدا أن تسأل نفسك سؤال بعد ما تحضر 36 حلقة من مسلسل سواء كان مصري أو كان 24 hour أي واحد من اثنين، يجب أن تسأل نفسك سؤال: ما هي الخلاصة؟ الخلاصة ثلاثة أشياء: حب المال، حب السيطرة، حب النساء. هذه خلاصة كل المسلسلات التي تعرض علينا بما فيها التركي مهند، هذه خلاصة المسلسلات التي تعرض. المقصود أن تملأ العقول بأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. الممنوع مقصود أن عقول أبنائنا وبناتنا تبقى متعلقة بالفلس وبالجنس، هذا مقصود من كل ما يعرض علينا. نحن الآن نحمد الله عز وجل على هذه الصحوة المباركة التي تشهدها بلادنا والتي يشهدها أرض المملكة الأردنية الهاشمية، أرض الصحابة. نحن نحمد الله عز وجل على هذه الصحوة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تبقى مرشدة وتسير في الطريق الصحيح. شباب الأردن وبنات الأردن اليوم أصبحت لهم نظرة جديدة إلى المستقبل، أصبحوا يشعرون بذواتهم. شبابنا وشاباتنا اليوم أصبحوا يبحثون عن ذواتهم وليجدوا ذواتهم. وأنا أريد أن أؤكد على نقطة هنا أمام السادة الضيوف، بأن نحن نعيش في المملكة الأردنية الهاشمية لا نفرق بين مسلم ومسيحي، نحن جميعا شركاء في هذا الوطن. وإلى كل الذين يريدون أن يدقوا الأسافين بين شعبنا نقول إن محاولاتكم فاشلة، لأن الإسلام في الأردن هو دين للمسلم وهو ثقافة لغير المسلم. ولنا زملاء ولنا إخوان ولنا أحبة في هذا الوطن، كلنا شركاء في الثقافة وشركاء في المستقبل وحتى شركاء في الجوع وفي العطش. لذلك شبابنا اليوم وشاباتنا اليوم يأخذون على عاتقهم فكرا جديدا، ومثل هذا الحضور الذي يبرهن على وجود العطش إلى الثقافة الجديدة، إلى ثقافة الإسلام. هذا الحضور المبارك إلى هذا الوقت المتأخر، وأنا أعرف أنه مثل هذه الأوقات نكون عادة في بيوتنا، ولكن العطش الحاصل لدى شبابنا وشاباتنا اليوم إلى أن يسمعوا الفكر الجديد، الفكر التنويري، الإسلام كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن تشوبه شائبة من أغراض نفسية أو أغراض جهوية أو فئوية، شبابنا وشابات اليوم قد أيقنوا إيقانا تاما أنه لا مستقبل لنا إلا من خلال الإسلام. وأنا بدي أختم في هذه المداخلة نمسي بالخير على أخونا طايل المجالي مدير إدارة مكافحة المخدرات، لما ألقى عنا محاضرة وذكر جملة وهو يكافح المخدرات، جزاهم الله عنا خير كل رجال الأمن العام، وهو يكافح المخدرات، قالها في محاضرة عامة، قال أنا بكافح مخدرات لكني لم أجد وسيلة ولا طريقة أفضل من حماية أولادي من المخدرات من القرآن العظيم. هذا إنسان صاحب خبرة وصاحب تجربة، قال أفضل طريقة خلي أولادي ينحموا من المخدرات أبعث فيهم إلى دور من المخدرات، أن أرسل بهم إلى دور تعليم القرآن. ويتكلم من واقع حماية البلد، أخوة أبناء الشعب الواحد، التنمية، ولاؤنا، انتماؤنا، محبتنا، أخوتنا، كلها تجمع في شيء واحد، الدين. ولذلك إن شاء الله ستستمر هذه المسيرة، وإحنا من هون ندعو إلى ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤيده الله بالحق وأن يظهر الله الحق على يديه، صلى الله على سيدنا محمد وآله.
كل شكر لمعالي الدكتور محمد نوح قضاه. أود أن نسأل الشيخ محمود المصري، لك برنامج وكتاب بعنوان غريب هو قاطع هذه المنتجات، عنوان ملفت للنظر، وفي داخل هذا الكتاب وذلك البرنامج تناولت لنقل منتجات رديئة يتناولها كثير من الناس، حذرتهم منها، فهل لنا بما تراه مناسبا أن تحدثنا عن فكرة هذا الكتاب وأن تنور إخواننا بما جادت به نفسك في تلك اللحظات؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي جت الفكرة من أن أي حد في مجاله بيحاول عشان يوصل فكرته لازم يبدع. أهل الفن مش محتاجين وصايا، شغالين إبداع ليل ونهار. الرياضي، الرسام، أي حد بيقول لابد من هي الحاجة واحدة أو الصنعة واحدة أو المهنة واحدة، لكن لابد أن هو يجدد فيها. حتى أهل الصناعات في الملابس في غير ذلك، فلابد لأهل الدعوة وهو المنهج واحد، الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، صلى الله عليه وسلم. فالمنهج واحد لكن الأسلوب، وده اللي بيفرق داعية من داعية. حينما تسمع شيخنا وحبيبنا الدكتور عائد القرني وهو يتكلم عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويلقي الأشعار الجميلة له مذاق، حينما تسمع إلى حماسة وبلاغة دكتور محمد نوح تجد له بلاغة، حينما تستمع إلى الأسلوب الراقي الجميل الرقيق لأخي الحبيب أستاذ مصطفى حسني تجد له مذاق، كل واحد وله مذاق. فقلت طيب من نقدم، حين انت عارف لما تيجي الانسان تقول له هذا الشيء حرام وده منكر وده كذا، قد لا يقبل الانسان الكلمه الا من خلال اسلوب معين. فقلت طيب احنا عايزين ننهى الناس عن بعض المنكرات ولكن باسلوب غير مبشر. فشاورت اخي الحبيب استاذ ايهاب دره وعرضنا الفكره على الاستاذ محمد سلام ان احنا نجيب علب وزجاجات ونكتب على كل علبة أو زجاجة اسم منتج عايزين نقطعه. فكم من بين المنتجات اللي عايزين نقطعها؟ عايزين نقطع منتج الكذب، منتج الخيانة، منتج النفاق، التبرج، إلى غير ذلك بقى من كل الآفات. وكنا بنجيبها بشكل إيه؟ مبسط عشان نوضح هذه المسألة. كان الهدف النهارده كله إيه؟ التخلية قبل التحلية، إن إحنا مش هنقدر نشيل أمانة هذا الدين إلا إذا تركنا كل هذا الحرام. بلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم. لكن عند الحرام وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. بلك هي دي المسألة. ولذلك الإنسان عشان يشيل الأمانة لابد أنه فعلا ينتهي عن الحرام ويجتهد. طبعا الفرائض دي مفروض مفروغ منها، لابد أن تؤدى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لكن في النوافل بقى اجتهد قدر ما شئت. هي دي بقى ايه؟ فأتوا منه ايه؟ ما استطعتم. في حياتك الشخصية لابد ان انت تبدأ حياتك صح، والصح ده مش من منظوري ولا منظورك، انما من منظور رسول الله من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. انا هتجوز، مش انا يعني اي واحد يعني هتجوز، يعني خد بالك هيتجوز ازاي؟ لابد ان انت تشوف النبي اتجوز ازاي. ما هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ان انت تبدأ حياتك من اول ليلة في طاعة ربنا، والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى هيبارك في هذا البيت. وانا اذكر شاب طيب كده كان لسه يدوب في بداية التزامه، فقال انا عايز ابدأ حياتي صح بقى بجد، يعني عايز البيت ده يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح لأحد المشايخ الطيبين، قال له عم الشيخ بعد إذن حضرتك عايزك تقول لي ماذا أقول في ليلة البناء، ليلة الدخلة، إيه الأذكار اللي بقولها وإزاي أبدأ حياتي. قال له يا ابني الأمر بسيط جدا، أول ما تدخل على زوجتك حط إيدك كده على ناصية رأسها وقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي وفي كذا تقول كذا وفي كذا تقول كذا. قال له الأذكار وقال له جزاك الله خيرا. تاني يوم كانت ليلة الدخلة، ربنا كرمه بواحدة ما شاء الله زي القمر، فأول ما كشف النقاب فقد الذاكرة فحط إيده على رأسها وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قلت له بارك الله فيك يا حبيب الله جزاك الله خير. شيل الأمانة من أول يوم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لازم أشيل أمانة ببيتي، لازم أحافظ على زوجتي، لازم أحافظ على أولادي، لازم أحجب بناتي. أنا في يوم من الأيام كنت خارج من أحد المساجد وإذا بفتاة كانت حاضرة خب وهي متبرجة، فجت بتسألني بتقولي ممكن أسألك سؤال؟ فأنا يعني تعجبت فقلت لها حضرتك كنت حاضرة خبة، وأنا الحمد لله في دعوتي بسيط، يعني عمري في حياتي ما نهرت أحدا، إنما نبصر نوصل دعوة بأسلوب بسيط جدا يعني. فقلت لها حضرتك حضرتك خطبة؟ قالت لي آه. قلت لها طيب يعني ممكن ادعي دعوة وتأمن عليها؟ قلت تفضل. قلت لها يا رب يا رب يا رب اكرم اختي الفاضلة يا رب بالحجاب، عشان امنية عمري يا رب ان ربنا يكرمها وتخش مع امنا خديجة الجنة. فقلت لي امين، بس انا مش ناوي البس حجاب. فقلت لها ليه؟ قلت لي يعني عادي، ما الحجاب قلب وانا كويسة وانسانة محترمة وزي الفل، وبعدين انا والدي انسان يعني متفاهم وعصري بالبلدي كده انسان لارج. قلت له لا هو راضي بالحالة دي مش هيبقى لارج، ده يبقى 3X لارج. فمزاي فهي دي المسألة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته. فانا عشان اقول الارض قاطع هذه المنتجات، لو جيت قلت للناس انت بتفعل كذا حرام وده حرام وده حرام ده، لكن لازم بالاسلوب. في المجمل عشان حتى لا اطيل على حضراتكم وحتى تستمعوا الى اخر حبيب استاذ مصطفى، ان فعلا مش هنقدر نشيل الامانة إلا إذا شعرنا بقدر هذه الأمانة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، والحديث رواه البخاري، بلغوا عني ولو آية. كل واحد فينا لازم يحمل أمانة. أمانتي ممكن أكون أنا كرجل داعية هي أمانة الكلمة، وقبل الكلمة أمانة الخلق وأمانة القدوة. كان السلف الصالح يتعلمون من الشيخ لما يروحوا له، كانوا يتعلمون من لحظه قبل لفظه. إن أنت يعني حتى دكتور محمد قال لي معلومة امبارح كنت أول مرة أسمعها والله في حياتي، قال لي هل تعلم أن السلحفاة لما بتعوز تأكل أولادها بتأكلهم إزاي؟ قلت له معرفش. فقال لي هي لو راحت تجيب لهم أكل وترجع هيكونوا ماتوا. تعرفين السلحفاة ما شاء الله 300 سنة رايحة و 300 سنة جاية يكونوا هم خلفوا، خد بالك. فقال لي هي مجرد فقط أن تنظر إلى عيونهم فيشبعون. قلت ما شاء الله، ايه الاكل اللي ما بيتكلفش ده؟ انا نفسي الله ابص لعيالي كده واشبعهم. انا واحد بيقول لي يعني حضرتك الشيخ محمود متجوز كم واحده؟ انا اعرف ان مشايخ مصر كلهم مربعين متجوزين 4. قلت له الحمد لله زوجه واحده عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله. فقال لي طيب انت عندك كم عيل؟ قلت له انا الحمد لله انا 7 عندي 7 عيال، خد بالك فاضل 2 وباسبورت كولا، فعندي عمار، ويعني الحمد مش عايزين نعدهم بقى، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظ اولادكم جميعا، ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، لكن والله الذي لا اله غيره، مصدقني لو مصدقني صلوا على النبي، والله انا بحبكم في الله، وربنا يا رب يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكرا لشيخنا الشيخ محمود المصري، وثني على كلامه بأن تقاطعوا أي منتج فاسد. أخي الحبيب مصطفى حسني، يعني أنت أخذت على كاهلك يعني موضوعا صعبا، أنك تخاطب فئة يعني في فورة يعني أفكارها وجسدها وتقلبات مختلفة. وحقيقة كثيرا ما يسألونني بعض، لنقل كبار العمر، ماذا يقول مصطفى حسني؟ لماذا يتكلم بهذه اللغة أو بهذه اللهجة أو بهذه الطريقة؟ ولماذا يلبس هكذا؟ أقول لهم يا إخواني، مصطفى حسني أخذ على عاتقه أصعب مهمة، ألا وهي أن يتوجه برسالته ودعوته للفئة العمرية من 15 عاما إلى يعني سن الشباب، وهذه فيها صعبة حقيقة. فذلك لا تنظروا إليه يعني كداعية أو عالم، ولكن انظروا إليه كمجتهد يسعى الخير لأبناء الأمة. أخي مصطفى، بما أنك يعني من الله سبحانه وتعالى عليك بهذه المهمة، ماذا تخطط وماذا تنصح لإخوانك وأخواتك الذين جاءوا في هذه الليلة وفي هذه الحملة يركب معنا؟
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. أنا يعني حلم حياتي لنفسي أوصله لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذات فئة الشباب زي ما حضرتك قلت، أن كل مؤمن بربنا يدرك أن التدين هو خدمة الخلق وإعمار الأرض، وإن الإنسان إذا كان تدينه محصور بينه وبين الله فقط في محرابه، فهذا الشيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما إني جاعل في الأرض خليفة وهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هذه وظيفة الإنسان في الدنيا. فأنا نفسي أن أنا أغير في نفسي وأغير في كل واحد بيسمعني مفهوم التدين إلى الإنسان النافع اللي يكون له بصمة. كان في كتاب لواحد اسمه روبن شارما، واحد من قياديين الإدارة في العالم، اسمه Who will cry when you die؟ من الذي سيبكي إذا مت؟ يوم النبي عليه الصلاة والسلام انتقل للرفيق الأعلى، الدنيا كلها بكت، لأن النبي كان نافع عليه الصلاة والسلام. وسيدنا عمر ما صدقش على جلالة وقوة قلب سيدنا عمر، أنا مش مصدق إن أنا ممكن أفتح عيني ما لاقيش النبي، مين هيطبطب علينا عليه الصلاة والسلام؟ مين هينسأله؟ مين هيصرف علينا؟ مين هيدعي لنا؟ مين هيفهمنا لما نغلط؟ فالإنسان إذا جه الدنيا وما سابش بصمة نفع في عمارة الأرض، أتصور إنه محتاج يراجع تدينه. فأنا لو بوصي نفسي وبوصي السادة الحضور، هوصيهم بدعوة لسيدنا محمد أو عذرا بحديث لسيدنا محمد في مسند الإمام أحمد، يوم النبي قال أنا أول من يحرك حلق الجنة. عارف الحديدة اللي على باب بيتك اللي بتخبط بيها؟ في واحدة زيها عند الجنة بقى، ولكن شكلها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال فأرى امرأة تسابقني. النبي داخل الجنة أول واحد عليه الصلاة والسلام، خبط على الجنة، الخازن بيقول من جوه اسمه رضوان، من أنت؟ فأقول محمد ابن عبد الله، فيقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك. هو رضوان ما يعرفش غير واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هتقول لي أنت محمد ابن عبد الله، أفتح غيرك أنا ما أعرفش. فقال له أنا النبي، قال له بس هو ده. فتح، قال فأرى امرأة تسابقني، أقول ما لك ومن أنت؟ قالت أنا امرأة قعدت على أيتام لي. فبيعلق العلماء هذه امرأة قعدت على أيتام لها، فكيف بمن قعدت على أيتام ليسوا لها؟ إذا كانت دي ستة أصلاً دول عيالها، فالطبيعي أن هي تبقى بتحبهم، ما بالك لما راجل ولا ست يخدم ناس هم مش من بقية عيلته، يعني مش مركب جواه الحب الفطري. وما تنساش ان النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم، والكلام ده احنا خدناه في المدرسة بس احفظناه كده، لكن ده صميم دم وحياة البني آدم. المسلم من سلم الناس، طبعا الرواية الأشهر مسلم من سلم مسلمون، لكن رواية النسائي المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. لو أنا مؤذي ما بقاش المسلم اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي بيه. وقال والمؤمن من أمينه الناس. لو أنا قاعد جنب الدكتور وهو مش مستأمني، بعد ما امشي هتكلم في ظهره أو هقول والله كلمته حلوة بس، وأقعد أعلق تعليقات سلبية عشان أبين علمي والأشياء اللي تدل على الأمراض النفسية دي. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. فأنا لو ما كنتش كده ما بقاش مؤمن، ولا تكفيني الركيعات الذي هي أصل الإسلام، لكن الإسلام بني فوق هذه الركيعات، فقال بني الإسلام عليها على خمس. لكن فين الإسلام؟ أنا اللي أعرفه، ويا رب أكون عندي، يعني أنا ما أعرفش غير من النبي عليه الصلاة والسلام، إن الإسلام بيننا وبين بعض. إني أطلع من الدنيا وفي ناس افتكرت إن الشخص ده عمل حاجة نافعة، ده اللي أعرفه عن الدين، عن الإسلام. أما ما بيني وبين الله زي أساسات العمارة اللي مش ظاهرة للناس، إن لم توجد هدم البناء، ما فيش إسلام، وإن وجدت بعدها وعذراً وإن وجدت وحدها فأيضاً لا إسلام. فيا رب أعيش وموت وأنا وصلت للعالمين كما كانت دعوة النبي للعالمين عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن يحبك الله فكن إنساناً نافعاً. يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، والله أعلم.
الله ما أنفع بكم إن شاء الله.
انتهت أول رحلة لسفينة اركب معنا. في الحلقة القادمة نلقاكم من ميناء جديد مع مشايخنا وعلمائنا لنكمل مسيرة الإصلاح. إلى اللقاء. Do 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 do